بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة في الله، في الحج كيف يتحقق التوحيد في شعيرة من شعائر الله جل وعلا، وفي الركن الخامس من أركان الإسلام يتحقق التوحيد عند أداء هذه المناسك، عند التلبية وعند الطواف وعند السعي بين الصفا والمروة وعند الوقوف بعرفة وعند رمي الجمرات إلى آخر المناسك. بداية، فإن الله عز وجل خلقك لعبادته، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. التوحيد. وقال سبحانه وبحمده: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل عن حالهم مع أقوامهم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعاهم إلى توحيد الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخره. فالله الله في التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. حتى إن الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة لذكره، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة إذا كانت خالصة لوجهه سبحانه وتعالى قبلت، وإلا ردت في وجه صاحبها والعياذ بالله. الزكاة، الإنفاق في سبيل الله، لا بد أن يكون من المؤمن الموحد، قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. الصيام لا بد أن يكون لله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى آخر العبادات. فكيف يتحقق التوحيد عند أداء المناسك؟ أولا، عند بناء البيت. الله عز وجل أمر إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ببناء البيت، قال جل وعلا: فإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذا هو التوحيد. التوحيد. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء، هو الذي كسر الأصنام بيمينه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، كما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العظيم. وأمره الله عز وجل بتوحيده: ألا تشرك بي شيئا. لماذا؟ لأن الشرك ليس كسائر المعاصي، يعني لو أن الرجل مات على الكفر، مات كافرا، فإنه يخلد في نار جهنم ولا تنفعه شفاعة الشافعين أبدا. أما إذا مات على معصية أو كان من أصحاب الكبائر، فإما أن يعذبه الله عز وجل، وإما أن يعفو عنه ويكون تحت المشيئة. فنحن، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، أن نرجو للمحسن، نرجو له الجنة، ونخاف على المسيء من عذاب الله تبارك وتعالى. وكان بعض السلف إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى: إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يظل يبكي ويقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يرفع القواعد من البيت، قام ببناء الكعبة مع ولده إسماعيل ويسأل ربه أن يتقبل منه صالح العمل. لا، هذا ما بنى الكعبة، وإنما حج بيت الله الحرام ويعود من حجه مختالا فخورا متطاولا متكبرا على الناس. لا، إن الذي بنى الكعبة بيديه مع ولده يتضرع إلى الله عز وجل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فانظر إلى التواضع مع الله تبارك وتعالى، تواضع لله عز وجل، وهذه أخلاق الأنبياء والمرسلين والصالحين. التوحيد عند التلبية، كان المشركون يحجون بيت الله ويتجردون من الثياب ويقولون هذه الثياب عطينا الله فيها، لا بد أن نطوف بالبيت عراة، ويصفقون. لذلك فإن الله عز وجل قد ذكر المشركين في كتابه العظيم أنهم أساءوا، فقال سبحانه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، يعني التصفير بالفم والتصفيق باليد. انظر الآن إلى أحوال الشباب عند الكرة، صفير وتصفيق ورفع للأصوات ومجون وفجور وحرب على الله ورسوله وترك للصلوات وترك للمساجد. الآن بعد الدرس إن شاء الله نجلس كي نتعلم كتاب الله تعالى كيف يقرأ وكيف يتلى وكيف يفهم، وتجد أن الذين جلسوا للتعلم 5 7 10، أما عن الذين قد جلسوا وفرغوا أنفسهم لمشاهدة الكرة فلا يحصون عددا، مليارات من الناس. وصدق الله عز وجل لما قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، خطب النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال عن الناس ولكن أكثرهم يجهلون، وقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض، يا من تمشون مع الكثرة يضلوك عن سبيل الله. قلة هم الذين جلسوا في بيت الله عز وجل لسماع الدرس ولطلب العلم، نسأل الله تعالى أن يغفر لكم ذنوبكم بهذه الجلسة. أما عن هؤلاء الذين تتكعوا في الطرقات وجلسوا أمام التلفاز وضيعوا فريضة الله تبارك وتعالى فهؤلاء ليسوا من الصالحين. طيب أنت من المحبين للكرة، خلاص، لماذا ضيعت صلاة العشاء؟ لماذا فرطت في سماع الدرس؟ خلاص يا أخي صل العشاء، اسمع الدرس، ثم بعد ذلك لك ما شئت، مع العلم أن هناك من المخالفات عند مشاهدة الكرة ما لا يحصى، ينظر إلى عورة اللاعب، وقد كشف اللاعب عن فخذيه، وكشف الفخذين حرام لأنهما من العورة، خلاص إلى آخره، المخالفات لا تحصى ولا تعد. لكن هذا الذي ضيع صلاة العشاء في جماعة وضيع سماع العلم وهرع وخرج من المسجد، أو خرج أصلا ما دخل المسجد، خرج من بيته لا يلوي على شيء إلا لمشاهدة الكرة، هل أنهم ربحوا أو كسبوا الدنيا، هل يكون هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة؟ هل أنهم كانوا من الخاسرين في هذه المباراة فرضا، هل سيكون هذا في ميزان سيئاتك يوم القيامة؟ ماذا ستفعل؟ يأخذون بالملايين وبالمليارات بسبب تشجيعك أنت، وأنت لا تجد جنيها واحدا إلا بعد العرى وبعد العذاب وبعد الويل، ثم بعد ذلك تصرخ وتشجع وترفع هؤلاء إلى عنان السماء. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الحج العد والسد، والعد هو رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، فالله تعالى أن يكتب لنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. والسد هو إراقة الدماء. طبعا الحج ينقسم إلى حج الإفراد وحج التمتع وحج القران. فالذي يحج متمتعا أو قاريا لا بد أن يذبح الهدي، والذي يحج منفردا فهذا لا هدي عليه كما قال الفقهاء. فأفضل الحج العد أن ترفع صوتك بالتلبية، والسد أن تذبح الهدي تقربا من الله تبارك وتعالى. ومن علامات التوحيد في فريضة الحج أن تعظم بيت الله الحرام، ومن تعظيم البيت أننا نستقبل الكعبة عند الصلاة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام كما أخبر الله عز وجل، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، وإذا صليت إلى غير الكعبة فالصلاة باطلة. ومن تعظيم البيت أنك تطوف بالبيت، والطواف بالبيت أمر من الله عز وجل ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يطوف بغير البيت. وهل يطاف بغير البيت؟ نعم، الصوفية وهم أصحاب البدع من الفرق الضالة ومن الفرق النارية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يطوفون بالأضرحة، يذهب عند الميت وقد دفن في قبره ويطوف ويقول ماذا بي يا ميت، ماذا بي يا فلان، ويستغيث بالأموات ويطلب الرحمة ويطلب الشفاعة ويطلب المغفرة ويذبح عند القبر. ورأيت بعين رأسي عند الحسين من يقبل الأعتاب، أرأيتم هذا؟ من منكم رأى رجلا يقبل الأعتاب ويقبل القبر عند الحسين؟ من منكم؟ نعم، هذا يحدث، وهذا شرك وكفر بالله. رجل يقبل القبر ويتمسح به، ترك عبادة الله وعبد الأصنام. نعم هكذا، حتى لو أن الحسين قد دفن بمصر مع العلم أنه ما دفن بمصر أبدا، هذه خرافة، هذا وهم، ولكنه يطوف بالضريح ويقبل الأعتاب ويحجون إلى قبر البدوي في مواسم الحج عندهم، عندهم مواسم الموالد والعياذ بالله، يحجون الآلاف والملايين المملينة وينفقون الأموال ويقومون بوضع الأموال في صناديق النذور، ثم بعد ذلك يجتمع الخونة وأصحاب البدع ويفتحون هذه الصناديق ويقسمون الأموال. هذا يحدث على ألسنة البعض، يعني بعض العلماء يحكي قصة عجيبة جدا. طبعا أنا قد أطلتكم عن مشاهدة الكرة لكني سأكمل الحديث إن شاء الله، بارك الله فيكم. يقول هذا الرجل، رجل يعمل خادما في إحدى المساجد المقبورة، مسجد ضخم فيه ضريح، المرأة تأتي فين يا فلان، من الذي يا فلان، قوم يفت بوضع المنكب، ثم بعد ذلك يفتحون الصندوق ويقسمون المال. فجاء أمر من الجهة الفلانية بنقل هذا الخادم، قاموا بنقله إلى مسجد آخر، يعني هذا أمر من الأمور الروتينية خلاص ما في مشكلة. فبكى بكاء شديدا وأبى وقال لا، إذا خرجت من هذا المسجد سأترك ثروة عظيمة. فقيل له لماذا؟ قال آخر بالآلاف في نهاية كل شهر، ماذا أصنع بهذا الراتب الضائع الذي يعطى لي؟ إذن صناديق النذور والمال الذي يوضع في هذه الصناديق يقسم على هؤلاء الخونة المجرمين وعلى أصحاب البدع. لماذا؟ لأن البدوي صار ترابا، ولأن المرسي صار ترابا، ولأن الحسين خلاص
ما دفن بمصر أصلا. فهؤلاء الذين يعظمون القبور ويشركون بالله عز وجل، بعضهم إذا رغب في الولد يذهب عند القبر ويطلب الولد، لماذا تقطع؟ لماذا فعلت هذا الشيء؟ قال لأن هذا الميت نفسه قريب إلى الله، فأنا أطلب شفاعة هذا الميت. أيها الجاهل، أيها الجاهل، هذا الميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، أفيملك لك أنت ولا يشعر بك؟ قال الله تعالى في سورة فاطر: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أموات ولو سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يكفر بشركه، يتبرأ منه، حتى إنه لا يجوز لك أن تذهب عند قبر، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تطلب منه الشفاعة، أو أن تطلب منه العون، أو أن تطلب منه المدد. هذا شرك بالله. لماذا؟ لأن الشفاعة يملكها من؟ إنه الله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة يملكها الله، فلا يجوز لك أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك تطلب الشفاعة من الذي يملك الشفاعة وهو الله. فلنقل: اللهم شفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدعاء المشروع. أما إذا قلت: اللهم اشفني يا رسول الله، اللهم اغفر لي يا رسول الله، اللهم كذا اللهم كذا، وهو رسول الله وهو أفضل الخلق، فإن هذا من الشرك. فما بالكم بالذي يطلب الشفاعة والملد والولد والنجاح والعيال والمال من البدوي، أو من الشاذلي، أو من أبي يزيد البسطامي. منذ أسبوع قاموا بنقل صلاة الجمعة من بعض مساجد المتصوفة، وأتى المعلق ويا حسرة، وهو حامل لشهادة الدكتوراه، يا حسرة على العباد، وقال: أيها السادة، ننقل الآن صلاة الجمعة من مسجد سيدي كذا، وكان من أعلام الصوفية، وكان من الأقطاب الأربعة، وذكر البدوي، وذكر هذا الرجل، وذكر بعض الناس: هؤلاء الذين كانوا يتحكمون في كذا، هؤلاء هم السادة، السادة الصوفية، السادة. اسكت يا رجل، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، وهو حامل لشهادة الدكتوراه. والله العظيم، يعني لا أدري، هذا ضلال بعيد. يمدح الصوفية الذين يصفون بالأضرحة، والذين يشتغلون بالسحر، وينقسمون إلى أقسام لا حصر لها. ومن هذه الأقسام الرفاعية، تعرفون الرفاعية؟ هذا الذي يقف ويأتي بسيخ من نار ويضع من هذا ويقرأ كذا ويلعب بالثعابين، هذا ساحر، هذا ساحر وكاهن وفاجر. أهذا يكون من أولياء الله الصالحين؟ يعني الصحابة، أنت إذا تخيلت عمر رضي الله تعالى عنه، هل كان يداعب الثعابين ويتعامل مع الجن والعفاريت ويضع النار في فمه؟ أتتخيل أن عمر رضي الله تعالى عنه، أو أن أبا بكر، أو أن عثمان، أو أن واحدا من السلف الصالح كانوا هكذا؟ هؤلاء من الدجالين والعياذ بالله، ويروج لهم في كل مكان. والعجيب أيها الإخوة أنهم قالوا: لا بد أن نمنع هؤلاء الحجاج من الحج في هذا العام بسبب الأمراض. والعجيب أنني ما قابلت رجلا قد اعتمر هذا العام إلا وقال لي: والله العظيم أحسن عمرة في حياتي في هذا العام. قل له: ما في خنازير؟ قال: هذا كلام باطل، تضحكون على الناس، الناس عند بيت. قلت له: بيت الله الحرام. صار خاويا، قال: يا رجل اسكت، ازدحام الناس لا تحصى ولا تعد. يضحكون على من؟ يضحكون على الناس. للبيت رب يحميه، من دخل هذا البيت كان آمنا. يعني ايه كان آمنا؟ كان سالما من الأمراض والأوبئة. حتى إن القاتل، رجل قاتل، إذا دخل بيت الله الحرام فلا يجوز له لأحد أن يقتله قصاصا، وإنما بعد أن يخرج من بيت الله الحرام، لأن الله تعالى قال ومن دخله كان آمنا. فكيف تدخل بيت الله الحرام وتصاب بالأمراض والأوبئة للبيت رب يحميه؟ وقالوا لابد أن نمنع المدارس. وأن طيب لماذا ما منعتم المتفرجين الذين تجمهروا واجتمعوا بالملايين؟ لماذا؟ لماذا ما منعتم الموالد، موالد الصوفية الرفاعية الشاذلية الطرق، يجتمعون لأكل أموال الناس بالباطل وممارسة السحر والدعارة والشذوذ مع شرب الخمر إلى غير ذلك؟ لماذا لما قالوا سنمنع الموالد قامت الدنيا ولم تقع الموالد؟ نجمع بالمليارات، كيف تمنع الموالد؟ هيهات. أما عن المدارس فنعم، أما عن الحج فنعم، لكنك لا تستطيع أن تمنع الناس من التجمهر عند الكرة. تخافون من الأمراض، لماذا اجتمعتم وصرتم حشودا هائلة بالملايين في النوادي والفنادق؟ نسأل الله تعالى أن يبارك في جمعكم، وأحببت أن أطيل معكم لأنني أحبكم في الله. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.